أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة الانفطار، وهي من السور المكية، وهي من أوساط المفصل، والتي نبه بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه عندما صلى بالناس وأطال الصلاة، وتسبب ذلك في أن بعض المأمومين ينفصل عن الإمام ويتم صلاته لنفسه، فتكلم الناس بهذا، فاشتكى هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا قرأت بسبح والغاشية وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وإذا الشمس كورت؟ فيشرع قراءة مثل هذه السور ومقدارها من غيرها في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر فالمشروع هو قراءة طوال المفصل، وأما المغرب فالمشروع قراءة قصار المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، فطواله من سورة قاف إلى سورة المرسلات، وأوساطه من سورة عمة إلى سورة والليل إذا يغشى، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فهذه السور الثلاث تعطي تصويراً لأهوالي وأحوالي يوم القيامة، فالذي يريد أن يتصورها كأنه يشاهدها فليقرأ هذه السور وليتأمل معانيها. هذه السورة الكريمة ابتدأها الله تعالى بذكر أربع أحوال من أحوال يوم القيامة، ثلاث عند النفخة الأولى وواحدة عند النفخة الثانية: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. هذه أحداث تحصل عند النفخة الأولى في الصور. وإذا القبور بعثرت، هذه عند النفخة الثانية، وبين النفختين مقدار 40 سنة. فالله تبارك وتعالى ينبهنا على هذه الأحوال، وأننا عند حصولها ستكون النتيجة علمت نفس ما قدمت وأخرت. فالله تعالى ابتدأ بذكر السماء وانفطارها، وهو انشقاقها كما مر بنا في آيات سابقات، وقوله جل وعلا: وإذا الكواكب انتثرت. هذه الكواكب التي هي زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين تتساقط تنطفئ لمعانها وضوءها وبريقها يزول وتتساقط. وإذا البحار فجرت، هذه البحار التي يركب الناس عليها في الفلك وينتقلون من بلد إلى بلد ويجتنون من خيراتها، فجرت على بعضها وقيل إنها فاضت على ما حولها من اليابس وغمرت. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وإذا البحار فجرت فجر الله تعالى بعضها على بعض. وقال الحسن رحمه الله: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة رحمه الله: اختلط مالحها بعذبها. وكل هذه المعنى واردة ويدل عليها اللفظ والمعنى يحتملها. والحال الثالثة إذا البحار، والحال الرابعة وإذا القبور بعثرت. بعثرت بمعنى بحثت وتحركت فيخرج من فيها، فالذين دفنوا من آلاف وملايين السنين تتبعثر الأرض فيخرج من كان فيها من الأموات، متقدمهم ومتأخرهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. في ذلك الوقت، في ذلك الحين، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ذلك الوقت يتذكر الإنسان كل شيء حصل منه سلبا أو إيجابا، فعلا أو تركا، خيرا أو شرا، ولا مجال للاحتيال ولا مجال للمراوغة ولا للإنكار. يقال للإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا أن السماء انفطرت والكواكب انتثرت والبحار فجرت والقبور بعثرت، حينئذ علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال بعض علماء التفسير: ما قدمت من الأعمال وما أخرت أيضا مما كان للإنسان سبب فيه، فمن دعا إلى هدى وتبعه الناس على هذا بعد موته فإنه يعلم ما قدم وما أخر، فإن هذا مما أخر. مثلا إنسان يدعو إلى الخير ولم يتبعه إلا القليل من الناس، ثم بعد مئات السنين انتشر علمه واستفاد منه الناس، فهذا مما أخر. ومن أيضا داعي الضلال ودعاة السوء الذين يدعون الناس إلى الشر والفساد ثم يموتون ويبقى هذا الشر ينمو ويتكاثر بعدهم بسبب نشرهم له وتعليمهم ودعايتهم له، فتعلق به الناس بعدهم أجيالا، فإنه مما أخروا من الشر. فالإنسان الذي يدعو إلى الخير يجده، والإنسان الذي يدعو إلى الشر يجده أيضا. فإذا دعا إلى شر كان له من الوزر مثل وزر من تبعه، وإذا دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب الإنسان وناداه وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، هذا تهديد، تهديد ووعيد، تهديد للإنسان الذي يرى أن الله تعالى ينعم عليه بالنعم فيستمر في ضلاله، يرى نعم الله تتوالى عليه فلا ينتبه ويستمر في غيه وفساده. الله تعالى كريم، والله تعالى ينعم على عباده، ولكن بعض الناس لا يحسن الاستفادة من هذه النعم، وإنما يستغلها في الفساد والغفلة. وبعض الناس يتنبه لهذه النعمة فيشكر الله تعالى عليها ويستعمل ما أنعم الله تعالى به عليه فيما يقربه إلى الله. وقد نبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت أن الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فيما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. والله تعالى يقول: سنستدرجهم بها في الحياة الدنيا. فالإنسان إذا كان يمارس المخالفات الشرعية ولم يجد عقوبات وروادع فلا يظن أن هذا من علامات الرضا من الله، وإنما هو من علامات الاستدراج. فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. والله تعالى كريم، وكرمه جل وعلا على جميع عباده. ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر رضي الله عنه: الجهل. الذي غره هو الجهل، وإلا لو عرف ربه لعبده ووقف عند حدوده ولم يتعد حدود الله، لأنه يعرف أن الله تعالى قال: إن ربك لبالمرصاد. يقول قتادة رحمه الله: ما غرك بربك الكريم شيء، يعني ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. فالشيطان هو الذي غرك وزين لك المعاصي وحسن لك التكاسل في فعل الواجبات وشجعك على ارتكاب المحرمات، فوقعت في الاغترار بهذا الأمر. يقول ابو كثير رحمه الله: إن الله تعالى ذكر اسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. وقد ورد عند بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في الأسود بن شريق أو بن شريق، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة. الأسود بن شريق ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم وأذاه ولم يحصل له شيء، ففرح وظن أنه متصر وأنه له أن يعمل ما يشاء بما في ذلك الاعتداء على هذا الرجل الذي يدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام وأن لا يعبد إلا الله. فيقول للناس للمشركين: ها أنا ضربته ما حصل لحاجة، يعني اذهبوا واضربوه ما يحصل لكم شيء. فأنزل الله تعالى: ما غرك بربك الكريم. الله تعالى لا يعجزه شيء، لكنه لحكمة يعلمها يمهل ولا يهمل. وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله تعالى هو الذي خلقك، وخلقك في أحسن صورة، سوى خلقك ولم يجعلك تمشي على أربع قوائم، جعلك مرفوع الرأس، وجعل وجهك أجمل الوجوه، وجعل صورتك أتم الصور، ولم تكن كالبهائم، وجهك عند الأرض وأنت تمشي، وإنما جعلك مرفوع الرأس، وخلقك في أجمل صورة وأكمل منظر، ولم يجعل فيك شيء من المقززات، جعل لك عينين ولسان وشفتين، وجعل لك يدين ورجلين، وجعلك جميلا وسيما، فكانت خلقتك هي أعدل الكائنات الحية، لست كالحشرات الزواحف ولا كالبهائم والسباع ولا كالطيور، وإنما جعلك بهذا المنظر المبدع. يقول ابن كثير: جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. هذا حديث ينبه إلى أصل خلقة الإنسان. الإنسان خلق من نطفة، ثم صارت النطفة علقة، ثم صارت مضغة، ثم صارت عظام، ثم كسيت لحم، ثم صار خلقا آخر، ثم نزل إلى هذه الدنيا رضيعا ضعيفا، ثم نما وكبر وترعرع وشب واكتمل واشتدت قواه وبلغ أشده وبلغ 40 سنة، فإذا هو في أكمل الصور. الذي حولك إلى هذه الصورة من تلك الحال التي هي النطفة مثل البصاق الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم للناس، هل أنت تعجز الله؟ هل أنت تستطيع أن تفر من الله؟ هل أنت تستطيع أن تختفي عن الله؟ أين أنت من الله وهو الذي خلقك من لا شيء وجعلك بهذا البهاء والحسن وخلق لك ما في الأرض جميعا وأنت خلقك لعبادته؟ إذن اعرف مقدارك واعرف موقعك وما الهدف من وجودك في هذه الدنيا. لماذا خلقت؟ هل أنت خلقت هكذا منذ وجدت في الدنيا وأنت هذا الجسيم الوسيم الذي يزن 60 كيلو وطوله 1.5 متر أو متر وسبعين سنتي وعرضك ستين سنتي ومكتمل القوة، أم أنك كنت أشبه بالبوصاق وأتفه من البوصاق؟ خلقت من ماء مهين فصرت بهذا الكمال وهذا الجمال وهذا الحسن، أن حصلت على هذا من شطارتك وذكائك وفطنتك، أم هو من الله الذي يجب عليك أن تعرف فضله وإحسانه عليك وتستعمل كل ما تملك من قوى في سبيل تحقيق مراد الله، وأن تلتزم بما يقربك إلى الله، وأن لا تتعدى حدود الله في أي صورة ما شاء ركبك. يقول مجاهد رحمه الله: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم؟ ورد عند ابن جرير بسنده قال: حدثنا موسى ابن علي ابن رباح حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله، من عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: ما لا تقول أنها كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله؟ في أي صورة ما شاء ركبك، أي سلكك. والمقصود من هذا هو أن الله تعالى يصور الإنسان على الصورة التي يريد، فيجعله مكتمل القوى سليمها تامها، أو يجعله ناقصا لشيء منها، أو مختل في بعضها، أو مشوه في شيء منها، فلا أحد يعترض عليه، هو وحده المتصرف في هذا الجنين. ولهذا تلاحظون أحيانا الأطباء يخبرون الحامل أو زوجها بأن الجنين مشوه وأنه لا بد من إسقاطه، فضعاف الإيمان يستجيبون، وأهل الثقة بالله والمعرفة به يعلمون أن الله تعالى هو الخالق ولا رد لأمر الله، وليس للإنسان أن يسقط الجنين إذا تجاوز 40. والله تعالى نافذ حكمه وبالغ أمره، وحالات أعرفها ليست واحدة، كان الأطباء قرروا حتى في الشهر 9 أن الجنين مشوه وأنه لا يصلح أن يعيش في الأرض وأنه لا بد أن يسقط، لكن والداه كانا على قدر من الإيمان والثقة بالله فرفضوا، فولد لهم ولد من أجمل أولاد الناس وليس به أي شيء من العيوب. وهذه ليست حالة أو حالتين التي أعرفها وأعرف أشخاصها، وهؤلاء الذين كانوا يسمون مشوهين معروفين وموجودون الآن على قيد الحياة من أجمل الشباب. فالله تعالى هو الذي يصور الإنسان وهو في بطن أمه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، والله تعالى هو الذي يتصرف في حال هذا الإنسان، إما أن يجعله مشوه أو سليم، ولا أحد يتدخل معه، فله الحكم كله، وهو الذي يعلم ما في الأرحام. وعلى الإنسان أن يؤمن بالغيب وأن يتوكل على الله ويثق بالله ويلجأ إلى الله. وإذا أخبر بشيء قد يكون في شيء من العلامات التي قد تكون صحيحة أو قد تكون مشتبهة عند الأطباء، لكن هو يسأل الله ولا يسأل الأطباء، ويلجأ إلى القادر لا يلجأ إلى هؤلاء، لأن الله قادر على أن يحول هذا الإنسان المشوه إلى سليم، ولا شيء يعجزه. فالله تعالى هو الذي يصور الولد في بطن أمه على ما يريده من شبه، أن يشبه أمه أو يشبه أباه، يشبه أعمامه أو أخواله أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بين هذا الولد وآدم فيه كثير من الأجداد، بعشرات الآلاف بينه وبين آدم، محتمل أن يكون أي واحد من هؤلاء الأجداد من جهة الأم أو من جهة الأب، ليس شرطا أن يكون شبيها بأبيه المباشر أو أمه المباشرة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هذا رجل هو وزوجته بيض، فجاءت بولد أسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فجعله يجيب هو على المشكلة مما يعرفه من بيئته، فهذا الرجل صاحب إبل، وهو يقول إن امرأته بيضاء وهو أبيض وجاهم ولد أسود، شلون هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء الأورق هذا؟ ما يختلف عن ألوانها؟ فرد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعله نزعه عرق، يعني جد قديم، جد الرابع أو الخامس أو العاشر. قال: هذا الولد أيضا نفس الشيء، يمكن جدك ولا جد أمه لونه أسمر وطلع بهذا الشكل. انتهت المشكلة وانحلت وزال الإشكال في هذا الأمر. يقول ابن كثير قال قتادة: إن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه بخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. ثم قال جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. يعني أن الناس يتمردون ولا يستقيمون على الحق بسبب ما في قلوبهم من عدم الإيمان بالبعث والجزاء، لا يقرون بيوم الدين، ويوم الدين هو يوم البعث، فإنكارهم ليوم البعث يجعلهم لا يفكرون في شيء في المستقبل، إنما تفكيرهم ينحصر في الحاضر الذي هم فيه الآن، فما هم فيه من حال هي التي يفكرون فيها، ولهذا يشبعون رغباتهم وشهواتهم ولا يبالون ولا يفكرون في مستقبل. أما لو عرفوا أن هناك بعثا وحسابا وجزاء وعذابا وجنة أو نار لانتبهوا وحاسبوا أنفسهم. فالذي يجرئ الإنسان على المخالفة واقتراف المعاصي وعدم المبالاة بترك الواجبات هو أنه لا يؤمن بأن هناك بعثا وحسابا. كلا بل تكذبون بالدين، وتكذيبكم بالدين والمراد به البعث هو الذي جرأكم على هذا، لكن افهموا واعلموا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يخبرهم الله تعالى بأنه قد جعل على كل فرد من الناس مراقبين حفظة يسجلون الأعمال أربعة يتناوبون في وقت صلاة الفجر ووقت صلاة العصر، اثنان يستلمان في صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واثنان في صلاة العصر إلى صلاة الفجر. يسألهم ربهم إذا رجعوا كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي، فيخبرون بالحال التي واجهتهم. وهذان الملكان أحدهما يسجل الحسنات والآخر يسجل السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين، حفظة، فلا تقابلهم بالقبائح، فإنهم يسجلون عليكم جميع الأعمال. وقد ورد عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفرقونكم إلا عند إحدى حالتين، الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بحرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره. وقد جاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حافظا في يوم فيرى في أول الصحيفة أو في آخرها استغفار إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الاستغفار وأن يكثر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يعرفون بني آدم وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان، وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان. هذه المعاني تنبهنا إلى أن الإنسان دائما لا بد له أن يدرك أنه مراقب وأن عليه كاميرات تتبعه وتسجل كل شيء عليه ومحسوب عليه. والإنسان إذا عرف أنه مراقب من رئيس الشركة أو مدير المكتب أو مدير المدرسة أو نحو ذلك يتأدب. فأنت مراقب 24 ساعة ومسجل عليك كل شيء، فلا بد أن تنتبه وتحاسب نفسك، ولا يكون عندك غفلة وتمادي وتساهل في أمورك الخاصة وتقع في الورطة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.